الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. وبعد، كنا قد بدأنا في فرائض الصوم أو في أركانه، فقلنا إن الأول النية والثاني الإمساك عن الأكل والشرب، ووصلنا إلى قوله والثالث الجماع عامدا، وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا، والرابع تعمد القيء، فلو غلبه القيء لم يبطل صومه. الشيء الثالث من أركان الصيام، عندما ذكر الشيخ الشيء الأول النية، الشيء الثاني الإمساك عن الأكل والشرب، قال والجماع، يعني صار التقدير والإمساك عن الجماع. فإذا أمسك الإنسان عن الطعام وأمسك عن الشراب، كذلك ينبغي له أن يمسك عن الجماع. في معنى الجماع أن يستمني الإنسان، طبعا بعض الناس ربما يكون متزوجا أو غير متزوج، فغير المتزوج مثلا لو استمنى، حكم الاستمناء بالنسبة للصيام كحكم الجماع تماما. أما شرطه فشرطه أن يكون عالما بالتحريم وأن يكون مختارا. فإذا كان جاهلا معذورا، قلنا الجاهل المعذور دائما هو من أسلم حديثا أو نشأ في بادية بعيدا عن العلماء، هذا هو المعذور بجهله. أما إنسان يعيش في المدينة أو في قرية من القرى وفيها أهل العلم وأهل الفضل ويتكلم الفقهاء ويمكن أن يسألهم عن ذلك، فلا يعذر بجهله أبدا. أما إذا كان الإنسان في حالة الجماع، والأصل في ذلك استمرار الليل، فدخل وقت الفجر، فينبغي عليه أن ينزع حالا، لأننا قلنا في الإمساك عن الطعام والشراب لو كان في فمه ماء فعليه ألا يبتدعه، ولو كان في فمه لقمة من الطعام فعليه أن يخرجها، طبعا إذا دخل وقت الفجر. كذلك لو شعر المجامع أن أذان الفجر أو دخول الوقت وقت الصوم قد دخل، عند ذلك يجب عليه النزع. حتى قال العلماء إذا كان الإنسان يريد الجماع في وقت متأخر من الليل، وعلم أنه لا يمكن ذلك الوقت إلا للإدخال وينزع في غير الوقت، عند ذلك يمنع من ذلك احتياطا، لأنه يعلم، كالذي يريد مثلا أن يجعل شيئا في فمه وبعد أن يمضغ هذه اللقمة يعلم أنه سيؤذن مثلا ويدخل الوقت، عند ذلك نمنعه أصلا من وجود الطعام، لأنه متحقق من عدم القدرة على ابتلاعه، وإن ابتلاعه يؤدي إلى فطره. وكذلك الأمر هنا، فإنه لو أدخل عند ذلك سيكون الخروج والنزع في وقت الصوم، وهنا يمتنع الإنسان عن ذلك. إذن والثالث الجماع عامدا، وأما الجماع ناسيا. قاسوا الجماع، قد يتصور بعض الناس فيقول هل من الممكن أن يجامع الإنسان زوجته ناسيا؟ هذا أمر طبيعي في الإنسان، وربما النسيان فيه أقل لأن فيه من يتذكر، يعني زوجة تتذكر وزوج، فإذا نسي أحدهما تذكر الآخر، فما بالك لو كان الإنسان متزوجا بكتابية مثلا وهي لا تذكر الصوم، ولذلك من الممكن أن يكون ناسيا للصوم، ومن الممكن أيضا أن ينسى هو وهي الصوم، ولو كان الشيء نادرا لابد من ذكر الحكم فيه. بعد ذلك قال وتعمد القيء، يعني الرابع تعمد القيء، فلو غلبه القيء لم يبطل صومه. طبعا بعض الناس يستطيع إذا وضع أصبعه في فمه أن يخرج كل ما في بطنه، هذا يسمى تعمدا للقيء. فإذا فعل الإنسان ذلك الأمر في نهار رمضان عند ذلك يبطل صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. ومعنى من ذرعه أي من غلبه القيء، هو لا يشعر، رأى شيئا معينا كما يقولون شاشت نفسه فأخرج ما في بطنه وهو لا يريد القيء، لكن الشيء أو لسبب مرض معين عنده فأخرج ما في بطنه، سواء كان ذلك قليلا أو كان كثيرا. نقول في هذه الحالة شيء يعني شيء فعله الإنسان رغما عن نفسه، عند ذلك لا يبطل صومه. أما إذا استقى، السين والتاء دائما معناها الطلب، استغفر، استقاء، استخرج، كل ذلك معناه طلب القيء، طلب الاستغفار، طلب الخروج إلى غير ذلك. فمن استقاء أي هو الذي فعل طلب القيء من نفسه فليقضي. هل يقاس التجشؤ الذي يفعله الإنسان؟ طبعا وإن كان أصعب في هذه المسألة، هل يقاس على القيء؟ لأنه يخرج به الإنسان بشيء من الأحماض من معدته، فأيضا هذا يقاس على القيء إذا أراد أن يفعله بنفسه. ودائما نقول الجاهل المعذور في كل واحدة من هذه الأربعة، الذي أسلم حديثا أو الذي نشأ في بادية بعيدا عن أهل العلم والعلماء، هذا فقط هو الذي يكون معذورا. أما الذي يكون أمام مفتوحا له العلم في المساجد، في الحي، في عن طريق السؤال، فهذا لا يعتبر معذورا. نكرر في كل مسألة من هو المعذور، حتى لا يقول قائل والله أنا عشت عمري 50 عاما 60 عاما ما سمعت بذلك. إذا كنت بعيدا عن المسجد كيف تسمع؟ إذا كنت بعيدا عن حلقات العلم كيف تسمع؟ عند ذلك لن تسمع أي حكم من الأحكام، وسيبقى الجهل مسيطرا على الإنسان الخارج عن هذه الدائرة العلمية التي يستفيد منها المسلمون عندما تتلاقى أفكارهم مع بعضهم وتتلقح مع بعضها، ويستفيد جاهلهم من عالمهم حتى يستفيد عالمهم من عالمهم. فإنما العلم بالتعلم، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته لا يؤثر. نحن قلنا هذه الأشياء، الآن سيأتي معنا الأشياء. نحن قلنا اليوم درسنا في هذه الحالة هي أركان الصوم: النية، الإمساك عن الطعام والشراب، الإمساك عن الجماع، أيضا عدم تعمد القيء. هذه أركان تتعلق بالصيام. بعد ذلك سنذكر الأشياء التي يفطر بها الصائم. الأشياء التي يفطر بها الصائم قال الشيخ 10 أشياء: أحدها وثانيها ما وصل عمدا إلى الجوف المنفتح أو غير المنفتح، كالوصول من مأمومة الرأس، والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. إذن الشيء الأول والثاني عده الشيخ ما وصل إلى الجوف. طبعا هنالك طرق للوصول إلى الجوف، هنالك منافذ للإنسان. المنافذ كالقبل والدبر والفم والأنف والأذن، هذه منافذ. هذه المنافذ إذا دخل منها شيء، يعني أدخل الإنسان منها شيئا إلى داخل الجسم وهو على وهو في صومه فإنه يبطل به الصوم. بدأ الشيخ فذكر الشيء الأول هو ما وصل عمدا إلى الجوف. الجوف من كل الجسم إنما يدخل من هذه الفتحات، أما ما يسمى جوفا أيضا هو داخل الرأس، وداخل الرأس كيف يدخل إليه شيء؟ إذا دخل عن طريق مأمومة الرأس، يعني لو شج رأسه فأدخل في ذلك الشج شيئا، هذا الشيء الذي يدخل في مأمومة الرأس في حال أنه كان قد جرح جرحا عميقا، هذا الجرح إذا دخل منه شيء فهل يؤدي إلى فطره؟ نعم يؤدي إلى فطره. طبعا سنقول نحن في التقسيم هنالك شيء منفتح أصلا وهنالك شيء منفتح يعني نادرا. الأصل ككل الناس، كل واحد منا له فتحات كفتحة الأنف وفتحة الفم وما شاكل ذلك، فهذه الأشياء إذا دخل إلى جوفه المنفتح بالأصالة، الأنف منفتح بالأصالة، الفم منفتح بالأصالة، إذا دخل شيء، هذا الشيء إذا دخل إلى داخل جسمه وإن كان قليلا فإنه يؤدي إلى الفطر. أما بالنسبة إلى الذي يفتح أو افتتح من جسمه لكن على شكل نادر، وهو ما يصل من جرح في رأسه فقط، أما الجرح في يده فلا يسمى في ذلك أنه وصل إلى الجوف، لا يوجد في داخلها جوف، لو وصل من فخذه هذا لا يؤدي أصلا. لذلك هذا الشيء الذي عده مبطل للصوم ما دخل إلى الجوف، سواء كان ذلك بالأصالة أو بالشيء الذي اعترض يعني من غير أصالة، أي بواسطة جرح من الجروح كان في مأمومة الرأس. هذه العين لا يهمنا سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، لكن ربما نقرأ في بعض الكتب لو وصلت إلى جوفه يعني جدلا يقول لا نريد ذلك ادعاء، هذه العين يعني مما نسميه عينا في هذه الحياة الدنيا، أما لو شعر نفسه بأن الله سبحانه وتعالى أطعمه شيئا من ثمر الجنة حتى ولو كان صائما فهل يفطر؟ لا يفطر بذلك، لأن العين تلك العين مختلفة عن هذه العين طبعا، وهذا شيء فقط نتكلم فيه وربما يحصل نادرا والله أعلم سبحانه وتعالى بذلك. من جملة العين التي تدخل إلى الجسم ما يفعله الناس الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بما يسمى بالدخان، سواء كان عن طريق اللفائف أو ما يسمى بالأرجيلة أو ما يسمى بالغليون أو ما يسمى يعني بأشياء متعددة كلها يدخل منها هذا الدخان الذي يصدر من مادة التبغ، فإذا دخل إلى داخل جسمه شيء من ذلك فإنه يسمى عينا. وهذا الشيء ملاحظ، فإن الإنسان لو رأى مدخنا ثم أعطاه منديلا من يعني كلينكس هكذا ورقي ثم قال له بعد ذلك أنفخ على هذا المنديل، فإن المنديل يتحول إلى قطعة صفراء في المكان الذي ينفخ فيه، فهذا يدل على أنه يدخل شيء من العين إلى جسده. وأكثر من ذلك فالأمر يعني يتضح أكثر بما يتركه الدخان من آثار على الأيدي وعلى الفم، أو بما يتركه ببعض الأشياء التي تنقي أحيانا دخان، فنجد أن سائلا موجودا لو وضع قطعة ما بين السيجارة مثلا وما بين الفم فإننا نجد فيها سائلا خرج، أين كان يدخل هذا السائل؟ وهذا لا يعني لا يخرج مئة يعني 100% كله يبقى في ذلك الأنبوب، وإنما لا بد أن يدخل منه شيء إلى الجوف. لكننا استدللنا بالشيء القليل على الشيء الكثير الذي يدخل على الجوف، الذي دخل إلى الجوف سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه مؤد إلى الإفطار. أحيانا يمر الإنسان في الطريق فربما أراد أن يقف ليشتري خبزا مثلا، وكان العجان الذي يقوم بعجين الخبز يفرغ الطحين، فرأى من الرؤية رأى أثر الطعم طعم الطحين في فمه، فهل هذا يؤثر في الإفطار؟ لا، هذا لا يؤثر في الإفطار. كذلك لو مر أمام بائع عرق سوس أحيانا فإنه يشعر بطعم عرق السوس مثلا في فمه، هل يؤثر هذا في الإفطار؟ لم يتعمد هو أن يأتي إلى ذلك المكان بالمرور، أو تحدث الإنسان أمامه وكان هو من أهل الشهية في الطعام، تحدث مثلا عن شيء من الطعام وضع عليه شيئا من الليمون فقط في الذاكرة، فإنه يجد أثر طعم الليمون مثلا في فمه. لا يوجد ليمون ولا يوجد شيء، إنما المسألة كلام بكلام، لكنه يجد ذلك الطعم في فمه تماما، وكأنه يعصر هذه المادة تماما أين في فمه. عند ذلك هل يعتبر هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل أو سمع هذا الكلام مفطر؟ لا. لذلك ربما أي حديث يدور بين الناس يؤدي إلى وصول الطعم إلى الفم دون أن توجد مادة، هذا لا يضر أبدا. هنالك الريق، الريق يخرج إلى الفم يبتلعه الإنسان أثناء الكلام، وهذا أيضا يدخل إلى الجوف. هذا الريق لم يخرج إلى خارج الجسم، فما دام في داخل الفم من معدنه يدخل ويخرج، حتى وإن ابتلي هذا الإنسان، في بعض الناس عندهم نزيف قليل في لثتهم، عند ذلك يخرج مع ذلك الدم قليل من الدم، مع الريق يخرج قليل من الدم، هذا معفو عنه. لو استطاع أن ينظف فمه منه وينقطع فعليه أن يفعل ذلك. أيضا ربما بعض الناس يعمل كالخياط، فهذا ينتبه لذلك، خاصة النساء تأتي إلى فتيل خيط وبعد ذلك تسحبه في فمها، انتقل ريقها فصار على ذلك الخيط، عندما صار على ذلك الخيط صار معدنه خارجا عن فمه، ثم أراد أن يسحبه مرة ثانية، فماذا حدث؟ أعاد الريق الأول إلى فمه، هل يفطر فيه إن ابتلعه؟ نعم يفطر فيه. ما يفعله بعض الحذائين فإنه يجعل البسامير التي يريد أن يصلح فيها الحذاء في فمه، فإذا وقع منها شيء أعاده، كانت مبتلة بالريق، فلو ابتلع ذلك الريق فإنه أعاده مرة ثانية إلى يعني فمه. أما الإنسان يتنفس، دخلت برغشة ذبابة شيء من هذا القبيل أو هواء أو غبار يعني وهو يمشي في الطريق، فهل يؤدي شيء من هذا إلى إفطاره؟ لا، كل ذلك من الأشياء التي يعذر الإنسان فيها. كذلك لو كان يقوم بأمر من أمور العبادة كالمضمضة والاستنشاق لكن دون أن يبالغ في هذا الأمر، فماذا فعل؟ تمضمض جيدا، استنشق جيدا، بعد أن تمضمض وبعد أن استنشق لكنه غلبه شيء عن طريق الاستنشاق أو عن طريق المضمضة أو عن طريق الغسل ولم يكن بذلك متعديا، يعني هو يفعل أصل السنة لم يغرغر. أما لو وضع الماء وهو صائم ثم غرغر فعل هكذا فإنه مبالغ في مسألة المضمضة، فلو سبق منها شيء إلى جوفه عند ذلك يفطر وعليه الإعادة. يعني ما دام يفعل أمرا يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى، هلا لو أراد أن يتمضمض ثلاثا في كل مرة تمضمض ولو كان صائما يفعل السنة لو فعل الرابعة هل يكون متعديا أم لا؟ وثم سبق ولم يكن يبالغ فيها لكنه سبق الماء في الرابعة، هذا الماء سبق إلى حلقه في المضمضة الرابعة، عند ذلك نقول له أنت معتد لأنك زدت على أعلى درجة من درجات السنة وهي الثالثة. طبعا في كل شيء يقول الشيخ عمدا إلى الجوف المنفتح، عمدا يعني دائما، العمد مقرون بشيئين، ما هما؟ عندما قال علم واختيار، فإذا كان عالما وقلنا بشروط العلم ألا يكون جديد عهد بالإسلام ولم يكن ناشئا في بادية بعيدا عن أهل العلم مختارا، فلم يكن ذلك الإنسان مكرها. ننظر إلى بعض الأشياء، يعني ربما يصور الفقهاء أشياء، يعني واحد أكل شيئا متصلا وبعد ذلك كان جزء منه في خارج الفم وجزء في الداخل ثم دخل الفجر، إن أخرج اعتبر مستقيئا وإن دلع اعتبر آكلا، فماذا يفعل؟ يعني مثل كانوا يشبهوه دائما في خيط من خيط الأبوات، حاطط نزل منه طرف بيان الطرف الثاني، يأتي واحد وينزعه له رغما عنه، فلا يكون له عمد هو لا في إدخاله ولا في إخراجه. أحيانا عرق مثلا عم يأكله مثلا وربما أسنانه ضعيفة، فاستمر عم يأخذ كل علمه أنه يأخذ بذلك العرق كعرق نعنع مثلا، فأحيانا هو يظن أنه يقطعه لكن الواقع هو لا يتقطع ودخل من حلقه فأذن، لو أراد أن يخرجه عند ذلك إما متقيه وإما مبتلع لو ابتلعه، خيط مكناف مثلا لنفترض نقاسية بالنسبة إليه على حسب فمه، إلى غير ذلك من الأمور، هذا يأتي إنسان آخر وهو غافل ينزعه عنه، فلا ينسب القيء إليه وإنما ينسب النزع إلى غيره، وهنا لا يفطر هذا الإنسان. على كل حال نحن نقول في هذه المراحل كلها على الإنسان أن يتهيأ، وما جعل أذان الإمساك في رمضان وأمثاله إلا من أجل أن يتحضر الإنسان إلى القدوم إلى العبادة، فلا يترك حتى آخر لحظة من طعام أو شراب أو جماع وبعد ذلك يفعل هذا الفعل. إذن قال إلى الجوف المنفتح، طبعا قلنا الجوف المنفتح أصالة من هذا الجوف الذي نراه العين، لكن العين لا تعتبر جوفا منفتحا حتى ولو وضع الرجل أو المرأة الكحل في عينه الإثمد ثم وجد طعمه في حلقه فإن ذلك لا يضر حتى ولو وجد. بعض الناس مثلا دخل فكان الجو حارا فدخل إلى بحيرة في بيته أو في أي مكان من أجل التبرد، هل يقال والله دخل الماء من مسامات جلده إلى جوفه؟ لا يقال ذلك ولا يؤثر أبدا، نحن نريد المدخل المنفتح، مسامات الجلد لا علاقة لنا بها. أما بالنسبة قال أو غير المنفتح، وشبه الشيخ بذلك الوصول من مأمومة إلى الرأس، مأمومة جرح الرأس الذي يعني يدخل عبر العظام عند ذلك يسمى مأمومة الرأس، وإذا دخل منها شيء إلى خريطة الدماغ عند ذلك يعتبر مفطرا. بعد ذلك قال أو غير المنفتح كالوصول من مأمومة إلى الرأس، والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. كل شيء مثلا النخامة التي تخرج من الإنسان إن كان قادرا على انتزاعها فيجب عليه أن ينتزعها، وإن كان إذا لم يكن قادرا وابتلعت هذه النخامة عند ذلك لا شيء عليه، أما إذا وصلت إلى حد من الممكن أن يخرجها من فمه عند ذلك يجب عليه أن يخرج هذه النخامة من فمه تماما. في بعض النساء أحيانا تجهل وكانت ما يسمى سابقا ببعض الناس النساء اللواتي تصدرن للتدريس بما كان يسمى سابقا بالحجات، يعني كانوا سامحهم الله يعني يأتون إلى النساء فيطلبون منهم مسألة الاستنجاء بشكل مخالف لأمر الشريعة الإسلامية. مثلا الاستنجاء بالنسبة للمرأة، إن كانت المرأة ثيبا فتغسل فقط ما يبدو من فرجها عند القرفصاء، ماذا يظهر؟ تسكب عليه الماء وهذا لا يضر أبدا. وإن كانت المرأة بنتا يعني بكرا ما زالت تحافظ على بكرتها فهي تفعل الغسل في الظاهر فقط ولا تدخل شيئا إلى الباطن. أما ما كانت تفعله بعض وتقوله بعض هؤلاء لتلامذتهن، ماذا؟ عليك أن تفركي ذلك المكان وأن تدخلي الأصبع مثلا إلى الداخل، وهذا مكان لا يمكن يعني فيه الرطوبة، هذا خلقه الله عز وجل، كما أن الفم لا يمكن أن يستغني عن الرطوبة كذلك فرج المرأة لا يستغني عن الرطوبة. كانت تقول البعض مثلا بدك تظلي تفركي بذلك حتى تسمعي الزأزأة كأنه واحد عم يغسل إيديه، وهذا غير ممكن، وهذا مما جلب أمراض كثيرة لبعض النساء. لو أدخلت أصبعها وهي صائمة أكثر من المنطقة التي تبدو عند القرفصاء فإن ذلك يعني يؤدي إلى الإفطار. بعد ذلك قال الشيخ والثالث الحقنة، نقف هنا ونتابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.